بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فكنا قد وعدنا أننا سنبدأ في رسالة اعتقاد الحافظ عبد الغني المقدسي، ولكن نبهنا بعض الإخوة إلى أنه قد تم أو سبق شرحها من قبل، وتذكرت أننا شرحناها في مسجد التوحيد بمنصورة، لهذا سنستبدل بها إن شاء الله رسالة أخرى سنخبركم بها غدا. والآن سنأخذ رسالة أحكام عصاة المؤمنين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه رسالتنا الثالثة ضمن هذه الدورة المباركة إن شاء الله، وهي الدورة التاسعة بمجمع أهل السنة بمدينة بيلة في يوم السبت الموافق الثالث من شهر شعبان لعام 1433، وهي الرسالة الموسومة بأحكام عصاة المؤمنين. قال: الوعد والوعيد. قال رحمه الله: وأما قول القائل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، واحتجاجه بالحديث المذكور، فيقال له: لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد، وقد قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا ايه؟ هذا وعيد، هذا وعيد. فعندنا وعد وعندنا وعيد. عندنا وعد كقول صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنة، وعندنا وعيد وهو مثل فسوف نصليه نارا، ما يأكلون في انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. والعبد عليه أن يصدق بهذا وبهذا، ولا يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد ويكذبوا بالوعيد. والحرورية والمعتزلة أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد، وكلاهما أخطأ. والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بالوعد والوعيد، فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين سبحانه أنه بشروط، بأن لا يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، وبأن لا يكون له حسنات تمحو ذنوبه فإن الحسنات يذهبن السيئات، وبأن لا يشاء الله أن يغفر له، وبأن لا يشاء الله أن يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهكذا الوعد له تفسير وبيان. فمن قال بلسان لا إله إلا الله وكذب الرسول فهو كافر باتفاق المسلمين، وكذلك إن جحد شيئا مما أنزل الله. فلا بد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا الوعد والوعيد، ولكن للوعد شروطه وللوعيد شروطه. وقضية الوعد والوعيد تتعلق بالحكم على المؤمن إذا عصى الله سبحانه وتعالى وإذا أطاع الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وعد من أطاعه بالثواب والجنة، وتوعد من عصاه بالخذلان والعذاب وغير ذلك. لكن هل كل من عصى يناله هذا الوعيد؟ وهل كل من أطاع يناله هذا الوعد؟ أم لابد من شروط؟ وقد يكون في المسلم ما يستحق به الوعد، ويكون فيه أيضا ما يستحق به الوعيد، فيتباعد في المسلم موجب العذاب وموجب الثواب. وهذا يأباه طائفتان: المرجئة الذين أخذوا بالوعد وتركوا الوعيد وقالوا بأن عصاة المؤمنين، بأن العاصي والمذنب وغير ذلك، هؤلاء كاملوا الإيمان، هذا من جهة الإيمان، فقالوا كاملوا الإيمان. وغلاتهم قال: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وقابلهم الخوارج والمعتزلة فقالوا بأن هؤلاء لو اقترفوا معصية فإنهم يخرجون من الإيمان. أما الخوارج فقالوا إلى الكفر، يخرجون من الإيمان إلى الكفر. وأما المعتزلة فقالوا يخرجون من الإيمان ولا يدخلون في الكفر، وإن اتفقوا جميعا أنهم في الآخرة مخلدون في النار. إذن من أتى معصية كبيرة ومات عليها عند المرجئة لا يضر ذلك إيمانه، وعند الخوارج المعتزلة مخلد في النار، وعند أهل السنة والجماعة تحت المشيئة لا يكفر بالمعاصي جزما ولا يسلم بها منها من غير أن يكون متوعدا عليها. هو متوعد، ولكن قد يخلف الله سبحانه وتعالى ما توعد به لسبب من الأسباب، من ذلك أن يكون له حسنات تمحو ذنوبه، من ذلك أن الله يغفر له سبحانه وتعالى، وهكذا. فإذا هو تحت المشيئة. ودلهم على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة وقد عد أمورا، قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يعني يكون تحت الإيه؟ المشيئة. طيب، هذا بالنسبة للوعيد. بالنسبة للوعد، بالنسبة للوعد وردت نصوص، لكن هذه النصوص لا بد أن ينظر إلى تقييداتها. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم هذا وعده، ولكن لا بد من شرط لتحققه. فقال لا إله إلا الله وكذب بالله، بالرسول الله، قال لا إله إلا الله وسب الإسلام، قال لا إله إلا الله وأتى بناقض من نواقض الإسلام المعروفة، كيف يكون هذا الإنسان مستحقا ما وعد الشارع عليه من دخول الجنة؟ هذا لا يكون قط، وإنما يكون هذا الوعد منوطا ومشروطا بتوافر الشروط وانتفاء الموال. فمن قال لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام دخل الجنة. وإلا فاليهود يقولون ماذا؟ يقولون لا إله إلا الله، ونصارى يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك ما يدخلون الجنة، هم كفار مخلدون، لأن عندهم ناقض عظيم وهو ناقض عدم الإسلام. وأيضا الذي ينتسب إلى هذه الأمة وقال لا إله إلا الله ثم يتعبد يعبد الأصنام والأوثان والأولياء والقبور ويتقرب إليها، وقد أقيمت عليه الحجة ولم يرعوي وأصر على ما هو عليه، هذا مشرك يخرج من ملة الإسلام. ولهذا قاتل الصحابة مسيلمة، أما كان مسيلمة يقول لا إله إلا الله؟ كان يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك قاتلوه وكفروه لأنه ادعى النبوة على وجه المشاركة. يقول ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات: فكيف من ادعى بمن ادعى الألوهية؟ يعني إذا كان من رفع رجلا إلى مقام النبي كافرا خرج من ملة الإسلام، فكيف إذا رفعه إلى مقام الرب سبحانه وتعالى؟ هذا لا يكون إلا كافرا والعياذ بالله. إذا مسألة الوعد والوعيد يا أخواني مسألة منوطة بشروط وقيود، والشارع كله في نصوص الشرع قد دعينا إلى الفهم والتدبر والاعتبار والتبصر، ولا يأخذ الإنسان ظواهر النصوص هكذا، إنما لابد أن ينظر إلى النصوص بفقه وأن يجمع بين النصوص وأن يسلك في ذلك مسالك. من رضي الله عز وجل عنهم من سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهذا الفكر سبحان الله وهذا الفهم هو القضية أصلا، قضية الفهم. والنصوص موجودة عند الخوارج، النصوص موجودة، وعند المعتزلة النصوص موجودة، وعند الأشاعرة النصوص موجودة، لكن فهم النصوص هو دي المشكلة. فهم النصوص، هذا الفهم أنتج الخوارج وأنتج المعتزلة وأنتج الروافض وأنتج الأشاعرة وأنتج الجبرية وأنتج القدرية وأنتج الإخوانية وأنتج التبليغية. هذا الفهم، الفهم 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 هذا قضية، قضية أساسية. لهذا الفهم لابد أن يكون منضبطا بفهم السلف الصالح، فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. فلابد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن ارتد عن الإسلام يبقى إذا كان من أهل الكبائر ومات على ذلك، لو إحنا نقول تحت المشيئة هذا اللي من أهل الكبائر ومات، إنما لو من أهل الكبائر وتاب هذا إن شاء الله مغفور له، إن أتى بشروط التوبة هذا مغفور له. فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدا كان كافرا، هذا كافر إذا ارتد، يعني أتى بناقض من النواقض المتفق عليها، هذا يكون مرتدا وقد وهو مخلد في النار. فالسيئات تحبطها التوبة، والحسنات تحبطها الردة. خلي بالك، فالسيئات تحبطها التوبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طب والحسنات تحبطها الردة، لك حسنات ولو بلغت ما بلغت، ثم أتيت بناقض من نواقض الإسلام يبقى حبط عملك. لكن إن عاد الإنسان إلى الإسلام مرة ثانية فهل يعود إليه عمله أم لا؟ الصواب أنه يعود إليه عمله، لأن الله تبارك وتعالى اشترط حبوط العمل الموت على الرد. قال سبحانه وتعالى: فيمت وهو كافر فأولئك حبط عملهم في الدنيا والآخرة. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فشرط الله عز وجل حبوط العمل أن يموت على ماذا؟ على الردة. ولهذا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة في الصحبة، هل تعود الصحبة أم لا؟ يقول: ولو تخللت ردة على الصحيح، يعني لو كان صحابيا وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد، يقول عادت لي الصحبة وعلى الصحيح، على الصحيح. حتى لو عاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحبة تعود إليه على الصحيح. ومن كان له حسنات وسيئات فإن الله لا يظلمه، بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله تعالى قد يتفضل عليه ويحسن إليه بمغفرته ورحمته. ولهذا باب الوعيد قد يخالف. الله توعد من زنى، من سرق، من كذا، لكن يعفو. وإذا توعد الله عز وجل فعفى، يقال هذا الكريم، ولا يقال أخلف وما يليق أبدا. أما الوعد فإن الله عز وجل لا يخلفه، ولهذا الفرق بين الوعد والوعيد، أن الوعد لا يخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، الله ما يخلف الوعد. أما الوعيد قد يتخلف، أما الوعيد قد يتخلف، وهذا شأن الكريم سبحانه وتعالى. ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في النار. يبقى الإيمان مانع من الخلود، التوحيد مانع من الخلود في النار. خلي بالك، ليس التوحيد مانعا من العذاب إلا إذا شاء الله، لكنه مانع من الخلود. فليخلد في النار من مات على التوحيد الخالص، لا يخلد في النار من مات على التوحيد الخالص. وعليه فالتوحيد مانع من موانع الايه؟ الخلود في النار. فلا يخلد في النار الا كافر مرتد، وعليه جميع النصوص تحمل على ذلك. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال خردل او كذا من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هل معنى ذلك ان صاحب المعصية، معصية الكبر، هذا ما يدخل الجنة فيكون في النار يخلد فيها؟ نحمل النصوص على القاعدة ديت، ان التوحيد لا يخلد صاحبه في النار. ويؤول العلماء هذا التأويلات بقى، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، يعني لا يدخل مع ايه؟ مع اول الداخلين، او لا يدخل مع اول الداخلين إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه، وإلا قد يغفر الله عز وجل. فالكبر زي غيره داخل تحت المشيئة، وهكذا. وهؤلاء المسؤولون، فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهؤلاء المسؤول عنهم يسمون القدرية المباحية المشركين. وقد جاء في ذمه من الأثار ما يضيق عنه هذا المكان، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال الذين يجوزون الذنوب احتجاجا بهذا، قال قتل الواحد المغضوب عليه من الخوارج والرافضة. فأما قتل الواحد المغضوب عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم المقدور عليه من الخوارج والحروري، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك مما فيه فساد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال لئن أدرتم لأقتلنهم قتل عاد، وقال عمر لصبيغ بن عسل لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، يعني ضربت رأسك. ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منهم، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول أو كان في قتله مفسدة راجحة. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن ذاك فيه فساد عام. ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا، لأنهم كانوا خلقا كثيرا، وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين لهم أنهم هم. قتل أهل البدع هذا يرجع فيه لرأي الإمام، الذين يظهرون بدعاهم فإن ذلك يرجع فيه لرأي الإمام، فقد يرى الإمام قتلهم، وقد يرى الإمام نفيهم، وقد يرى الإمام تعزيرهم بما يشاء. وذلك كله ورد به فعل السلف، فإن من أهل بدع من قتل كالحلاج والجعد بن درهم وغيرهما، ومنهم من نفي وسجن، ومنهم من ضرب وعزر، وهكذا. فهذا يرجع فيه إلى أمر السلطان، هذا يرجع فيه إلى أمر السلطان. إيه؟ لا إذا لم تكن بدعة مكفرة فلهم يعذرون. نعم. وأما تكفيرهم وتخلدهم هذا بالنسبة للقتل، والقتل ليس معناه الكفر، فقد يقتل من باب التعزير، أما الكفر فشيء آخر، هذا يحتاج إلى توافر شروط وانتفاء موانع. أما تكفيرهم وتخلدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أفعالهم التي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، يعني القول والفعل هذا كفر، وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع. لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له، وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير وسبقا شرحناها لي. فاستحقاق المعين هذا الوصف وهو التكفير هذا يتوقف على توافر الشروط وانتفاء الموانع. إذا عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن يثبت الدليل بأن هذا الفعل كفر وبأن هذا القول كفر، الأمر الثاني أن يثبت الدليل على كون هذا المعين استحق هذا الإيه؟ استحق هذا الوصف. ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني ثم ضروني في اليم فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، مع شكه في قدرة الله عز وجل وإعادته، هذا شك في القدرة والإعادة، وبعض العلماء قال هذا في مفردات القدرة، والإعادة يعني البعث. ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، إلا الكافر الأصلي هذا ما في إشكال، الكافر الأصلي هذا كافر تحكم عليه بالإسلام حتى لو ما بلغته رسالة، ولكن لما لم تبلغه رسالة، إذا لم تبلغه رسالة فإنه يمتحن يوم القيامة، فلا يعذب إلا إذا امتحن يوم القيامة، لكن لو ما بلغته رسالة وهو مشرك كافر أصلي فهذا كافر، هتقول مسلم ليه؟ أما هذا في المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين هذا ما يزول عنه إلا بيقين، ولا بد من بلوغ الرسالة إليه. وكثير من هؤلاء قد يكون قد بلغته نصوص مخالفة لما يراه، واحد ما يدري أصلا، ما بلغه النص، ما بلغه النص إن هذا حرام، إن هذا كذا، ما بلغه وما عرف ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره. يبقى نقول القول كفر، أما المعين فمن قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره والله أعلم. يبقى لابد من إقامة الإيه؟ من إقامة الحجة. الله سبحانه وتعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يبقى يشاقق الرسول من بعد إيه؟ ما تبين، هذا ما تبين له، هذا ما تبين له الهدى. واضح الكلام، إذا وصل أن الكلام هذا كفر هذا يكفي، إذا وصل أن الكلام هذا كفر هذا يكفي، يحكم عليه تعيينه كافر. نعم، إذا وصل الكلام أقيمت عليه الحجة، إذا أقيمت عليه الحجة وقيل بأن هذا كفر خلاص هذا يحكم على المعين. في المسائل الخفية تحتاج أنت تزيل شبهاته وكذا، أما في الشرك الأكبر فهذا يكفي فيه السماع، فلو أعلمت أن هذا شرك، هذا شرك يخرج من ملة الإسلام، ثم بقى قال انا عندي مشايخي وعندي كذا والشيخ الفلاني الامام الاكبر والامام الاصغر، كل هذا لا يؤبه له، كل هذا لا يؤبه له. اما مثلا مثل مسائل الصفات ومسائل يعني تكفير العصاة وغير ذلك، هذا يحتاج الى ايه؟ هذا يحتاج الى اقامة حجة وازالة الشبهة. نعم. ايه نعم نعم. لا، من لم يكفر ده باب تاني، يعني مش لازم انت كفرت واحد يبقى انا كفره، لا، هذه محاجة تحتاج شيء ثاني. من لم يكفر الذي كفره الله ورسوله، واحد يقول لك النصراني مش كافر، انت تقول النصراني كافر بما قال الله، ويقول لك النصراني مش كافر، من لم يكفر هذا كافر، هو كافر. من اعتقد ان النصارى ليسوا كفارا فهو كافر، لكن ما جيش انا احكم باجتهادي على واحد بانه كافر ثم ألزمك أقول لك بأنك لابد أن تكفره، فإن عرضتني لأن في شبهات تقول لي إذا لم تكفره أنت فأنت كافر، لا، إنما الكافر الذي كفر الله ورسوله الذي وضح كفره ودل النص عليه بوضوح، زي تكفير النصارى، تكفير اليهود، تكفير من سب الإسلام، تكفير من سب الله عز وجل. نعم. وقوله وتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد ذكر في سورة الليل قوله فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلى الأشقى الذي كذب وتولى. وهذا الصلي قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على نهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة بالكسر أو الحبة تكون في حميل السيل، فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. وفي رواية ذكر ابن أبي حاتم فقال ذكر عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فأتى على هذه لا يموت فيها ولا يحيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا من أهل النار فإن النار تميتهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيؤتى بهم إلى نهر يقال له الحياة، اللي هم العصاة يعني عصاة الموحدين أو الحيوان، فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلها، وأن الذين ليسوا من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم، وأن الله يميتون فيها حتى يصيروا فحما ثم يشفع فيهم أو يشفع فيهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا المعنى مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. وفيه الرد على الطائفتين اللي هما مين؟ الشفاعة، حديث الشفاعة فيها الرد على مين؟ الخوارج. نعم، الخوارج والمعتزلة الذين يقولون ان اهل التوحيد يخلدون فيها، ولهذا الخوارج ينكرون ماذا؟ ينكرون الشفاعة، ما يثبتون الا الشفاعة العظمى فقط اللي هي لتخليص الناس من هذا الموقف، اما الشفاعة في اخراج عصاة الموحدين من النار هذا ما يقوله الخوارج ولا المعتزلة. وهذه الآية حجة عليه مع وجود النصوص طبعا، ومن ماذا يصنعون في هذه النصوص؟ يعني ماذا يصنعون في هذه النصوص؟ وعلى من حكي عنه من غلاة المرجئة أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، هذا عند الغلاة يقول أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد إيه؟ أحد. فهذا طبعا رد، رد على المرجئة من جهة إيه؟ أنهم يدخلون النار، وعلى الخوارج من جهة إيه؟ أنه يؤذن للمؤمنين بالشفاعة فيه والملائكة والأنبياء فيشفعون فيه ويشفعون له. فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخولها تكذيب لهؤلاء وهؤلاء. للخوارج من جهة أنهم لا يخرجون يقولون، والمرجاء من أن جهة أنهم قالوا لا يدخلون أصلا. وفيه رد على من يقول يجوز أن لا يدخل أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحنا النار كما يقوله طائفة من مرجئة الشيعة ومرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة، وهم الواقفة من أصحاب أبي الحسن وغيرهم كالقاضي أبي بكر وغيره، فإن النصوص المتواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد وخروجهم. والقول بأن أحدا لا يدخلها من أهل التوحيد ما أعلمه ثابتا عن شخص معين فأحكيه عنه، ولكن حكي عن مقاتل بن سليمان وقال احتج من قال ذلك بهذه الآية، وقد أجيب بجوابين، أحدهما جواب طائفة منهم الزجاج قالوا هذه نار مخصوصة، لكن قوله بعدها وسيجنبها الأتقى لا يبقى فيه كبير وعد، فإنه إذا جنب تلك النار جاز أن يدخل غيرها، لأن النار المخصوصة على ما قال. وجواب آخرين قالوا لا يصلونها صلي خلود، وهذا أقرب، لا يصلها إلا الإيه؟ إلا الأشق. طب العصاد هون يعني يصلونها لا يصلونها صلي خلود، وإنما الصلي يعذبون فيه على قدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار، قالوا هذا أقرب. وتحقيق أن الصلي هنا هو الصلي المطلق وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائما، فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي ليس هو الصلي المطلق، لا سيما إذا كان قد مات فيها والنار لم تأكله، فإنه قد ثبت أنها لا تأكل مواضع السجود والله أعلم. يعني إذن هناك الصلي المطلق وهذا إنما يكون لمين؟ للكفار، وهناك الصلي المؤقت وهو العصاة الموحدين. طيب، أصناف بعيدة عن الحق. قال رحمه الله بعد حديث له عن إبليس وهو أول من عادى الله، وزاد قوم في ذلك حتى عطلوا الأمر والنهي والوعد والوعيد رأسا، ومال هؤلاء إلى الإرجاء كما مال الأولون إلى الوعيد، فقالت الوعيدية كل فاسق خالد في النار لا يخرج منها أبدا، دال وقول الخوارج. وقالت الخوارج هو كافر، وغالية المرجئة أنكرت عقاب أحد من أهل القبلة، ومن صرح بالكفر أنكر الوعيد في الآخرة رأسا كما يفعل طوائف الاتحادية والمتفلسفة والقرامطة والبطنية، وكل هؤلاء الجبرية المرجئة أكفر بالأمر والنهي والوعد والوعيد من المعتزلة الوعيدية القدرية. وأما مقتصدة المرجئة الجبرية الذين يقرون بالأمر والنهي والوعد والوعيد وأن من أهل القبلة من يدخل النار، فهؤلاء أقرب الناس إلى أهل السنة، وقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنة القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. طبعا هذا الحديث لا صح، ولم يرد يعني في تعيين فرقة سوى الخوارج هذه التي قد ورد فيها الوعيد، لكن المعتزلة من القدرية أصلح من الجبرية والمرجئة ونحوهم في الشريعة علمها وعملها، فكلامه في أصول الفقه وفي اتباع الأمر والنهي خير من كلام المرجئة من الأشعرية وغيره، فإن كلام هؤلاء في أصول الفقه قاصر جدا، وكذلك هم مقصرون في تعظيم الطاعات والمعاصي، ولكن هم في أصول الدين أصلح من أولئك، فإنهم يؤمنون من صفات الله وقدرته وخلقه بما لا يؤمن به أولئك، فلهذا كانت المرجئة في الجملة خيرا من القدرية، حتى إن الإرجاء دخل فيه الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم، بخلاف الاعتزال فإنه ليس فيه أحد من فقهاء السلف وأئمته. طبعا هذا بالنسبة لأخف الشرور وليس مدحا، لأن يعني البعض قد لا يفهم هذه النصوص فيظن أن هذا من باب فقه الموازنات، يعني يقول شوف موازنات بين الجبرية والقدرية بين المرجئة والقدرية فيقول هذا موازنات، لا، هذا يبين ضلال هؤلاء وضلال هؤلاء، ولا شك أن فرق الضلال بعض فرق الضلال أخف من بعض. إيه علاقة هذا؟ هو ما مدح، مثل ما سمعت لأحدهم منذ أيام وهو يرد على يعني ما يسمونه الأيام ديت بغلاة التجريح، وطبعا أصبح كل واحد الآن يرد على غلاة التجريح، وما أدري هم المفترض يضعوا أيضا عنوان وغلاة التعديل، أيضا غلاة التعديل الذين يعدلون حتى ربما يصل التعديل إلى النصارى. والغلو مذموم سواء جرحا أو تعديلا، لكن متى يثبت الغلو؟ إذا تجاوز الحد الشرعي. لكن أن يقال للمبتدع مبتدع، وأن يقال للعاصي عاصي، وأن يقال للفاسق فاسق إذا توفرت الشروط، هل هذا من الغلو؟ ليس هذا من الغلو قط، بل هو من الواجب. فهذا الجهاد في بيان حال أهل البدع هذا واجب، من قصر عنه فإنه يأثم، إذا كان قادرا على هذا البلاغ والبيان وهو عالم به فإنه يأثم ولا شك. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أوجب هذا الجهاد من جهاد الكفار، يعني جهاد أهل البدع من جهاد الكفار، لأن لا قال لأن الكفار إنما تسلطون على الأبدان والبلدان، إنما أهل البدع يتسلطون على ماذا؟ يتسلطون على الدين، يتسلطون على دين الناس. يبقى جهادهم أوجب، جهادهم إيه؟ أوجب. فأسمع بعضهم يقول في الرد، يقول ده حتى شوف هذا كلام شيخ الإسلام وجايب معاه مجلد من البيت، يعني وهذا يصدق فيهم دائما ما نقول بأنهم يعتقدون ثم يستدلون، جايب معاه مجلد من البيت وفتح وقرأ كلام شيخ الإسلام في الأشاعرة. المشكلة بأنه هو يعني عايز يعني يبين أن شيخ الإسلام بين أن هم يعني أخف وما أخف وكذا، وهذا ما في إشكال فيه ولا يناقض، ولا يناقض أحد كلام شيخ الإسلام. ويقدم مقدمة عجيبة جدا، يقول مع إن شيخ الإسلام قال هم مخنثة المعتزلة، والمعتزلة مخنثة الجهمية، والجهمية مخنثة الفلاسفة، عارفين يعني مخنثون هكذا يقول، يعني يلاط بهم. طيب انت عايز اكثر من هذا من كلام شيخ الاسلام؟ طيب يعني عايز يقول هو يقرا ويقول يعني ارحموا المخالف، فان شيخ الاسلام رحم الاشاعره حينما قلدوا الاخف من كذا، طيب رحم الاشاعره هنا، فلماذا لم يرحمهم لما قالوا هم مخنثه المعتزله، والمعتزله مخنثه الجهميه وهكذا؟ لان هذا باب وهذا باب، فالحكم على الطائفه والفرقه حكم معين. ولهذا قال شيخ الإسلام أيضا ومن انتسب إلى الأشعري فهو مبتدع، يعني انتسب لغير السنة، ومن انتسب لغير السنة فهو مبتدع. لكن يأتون بمثل هذه العبارات ويردون بها، ويقول شوف إنصاف شيخ الإسلام، إنصاف شيخ الإسلام من أنه يضع لكل بدعة قدرها، وهذا لا إشكال. حتى احنا ونتكلم عن اليهود والنصارى نقول بأن اليهود أشر من النصارى، لكن ليس معنى هذا أن النصارى يمدحون، واخد بالك؟ وأن الأشاعرة لما نقول أخف من المعتزلة أنهم يمدحون، ولما يقول شيخ الإسلام هنا فلهذا كانت المرجعة في الجملة خيرا من القدرية، خيرا من القدرية وليسوا هم الخير. ولهذا يقول لك حتى إن الإرجاء دخل فيه الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بخلاف الاعتزال، هذا ما دخل فيه أحد من فقهاء إليه السلف وأئمتهم، ليه؟ لأنه أقرب، ولهذا كان الاغترار به إيه؟ كان الاغترار به أكثر، كان الاغترار به أكثر. ده من ناحية، من ناحية أخرى قد يكون المعتزلة أخف من المرجئة، نعم كما قال هنا، لكن المعتزلة من القدرية أصلح من الجبرية والمرجئة ونحوهم في الشريعة علمها وعملها، لأنهم يعملون عندهم أن الواحد يكفر بالمعصية وبترك الواجب، انما المرجئه لا، عندهم لا يضر مع الايمان معصيه، فهو من جهه العمل افضل، اما من جهه اخرى فالمرجئه ايه؟ افضل. نعم قد يقال، قد يكون برضه حسن تسال في الفرقه واحده في اصل دون اصل، لكن يقال الاصل اللي بيتكلم فيه في الموازنات الحكم على المبتدع. حينما تحكم على المبتدع هل تقول هذا مثلا عمرو بن عبيد هذا رجل معتزلي عابد؟ لا، ما تقول هذا، هذا رجل معتزلي محترق ضال، لكن هم شوشوا على هذا الاصل، شوشوا على هذا الأصل، يوم يأتون به بالعبارات هذه ويقول أدي حسنات السيئات، أدي موازنات، فلماذا أنتم تمنعون الموازنات؟ وشيخ الإسلام يقول بالموازنات هنا، شيخ الإسلام ما يقول بالموازنات، هذه قاعدة إنصاف، أي أن ينصف السني أهل البدع بعضهم من بعض، فيقول هذا أخف من هذا، هذا أشد من هذا، هذا كذا هذا كذا. أيضا لا أنسب إلى المعتزلة ما لم يقولوه، وإذا كذب على المعتزلة رددت الكذب هذا، وإذا كذب على المرجئة رددت هذا. ولهذا شيخ الإسلام حينما تكلم عن الفرق يتكلم بغاية من الإنصاف، ده باب، وباب الحكم على المبتدع أو المخالف باب آخر، فإنه لا موازنات فيه. ومن لم يفهم هذا خلط الإيه؟ خلط هذا الأمر بهذا الأمر، زي المأربي لما قال ب11 وجه وأنا عندي 11 وجه وعندي مش عارف إيه، والباب هذا غير الباب إيه؟ غير الباب هذا، ده في ناحية وهذا إيه؟ وهذا في ناحية أخرى. قال الرد على الوعيدية والواقفية، قال شيخ الإسلام فصل في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد ذكرنا في غير موضع هذه الآية في حق التائبين اللي هي إن الله يغفر الذنوب جميعا ها إذا تابوا منها، هذا في حق التائبين. وأما آيات النساء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلا يجوز أن تكون في حق التائبين. ليه؟ لأن التائب لا يدخل تحت المشيئة، التائب ما يدخل تحت المشيئة، كما يقول من يقول من المعتزلة فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يجوز أن تكون في حق التائبين، لأن التائب يغفر له سواء من الشرك أو من غيره. أما من مات على الشرك فإنه لا يغفر له، ومن مات على المعصية التي دون الشرك فإنه تحت المشيئة. ولهذا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنما هل من مات على الشرك يدخل تحت المشيئة؟ لا، ما يدخل تحت المشيئة. يبقى الآية الأولى، ما الفرق بين الآية الأولى والثانية؟ آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، والثانية إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إيه الفرق؟ إن الأولى سامح، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ومن ذلك الشرك. لما هذا في غير التائبين، فإن من مات على الشرك لا يغفر له، ومن مات على المعاصي فيكون تحت المشيئة. فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا بنصوص القرآن واتفاق المسلمين. وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد، وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق. هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفر، وما عداه لم يجزم بمغفرته بل علقه بالمشيئة، فقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كما ترد على الوعيدية أو ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فيترد اللي هو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماذا تقول المعتزلة فيها؟ لأن هذه قاضية برجوع هذه المعاصي إلى ماذا؟ إلى المشيئة. فماذا تقولون يا معتزلة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ماذا تقولون فيها؟ طبعا ده يقولون في حق التائب، لا، في حق التائب، التائب لا يعلق على المشيئة، التائب مجزوم بمغفرته إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. فيترد أيضا كما ترد هذه الآية على المعتزلة، ترد أيضا على المرجئة الواقفية الذين يقولون يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد ويجوز أن يغفر للجميع، يقولون كده يجوز أن لا يغفر لأحد ويجوز أن يغفر للجميع، فإنه قد قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاء، فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله ويغفر ما دون ذلك يغفر، ولو كان يغفر لكل أحد لبطل قوله لمن يشاء. شوف الكلام الجميل، هما يقولون يجوز ألا يعذب أحدا، كل يدخل ويكون مغفور له، ويكون مغفورا له، أو قالوا يعذب كل أحد يجوز ولا يغفر. فرد شيخ الإسلام قال ويغفر ما دون ذلك رد على قولهم إيه يجوز أن يعذب الجميع، لمن يشاء رد على قولهم ويغفر للجميع. إذن يبقى الأمر تحت المشيئة، يغفر ولا ويعذب. فلما أثبت أنه يغفر من دون ذلك وأن المغفرة هي لمن يشاء، دل ذلك على وقوع المغفرة العامة ممن دون الشرك، لكنها لبعض الناس، لبعض الناس إذا مات على دون الشرك فإنه يكون تحت الايه المشيئة، يغفر لهذا ويعذب هذا. كما جاءت أحاديث الشفاعة، فإن قوما دخلوا النار وعذبوا، وقوم ما دخلوا النار وغفر الله عز وجل لهم بحسناته. وحينئذ فمن غفر له لم يعذب، ومن لم يغفر له عذب. وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة، وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضهم يغفر له. لكن هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم، بناء على أصل الأفعال الإلهية هل يعتبر فيها الحكمة والعدل. وأيضا فمسألة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة كما بسط في غير هذا الموضوع. والمقصود هنا أن قوله قل يا عبادي فيه نهي عن القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول لكن هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة، اللي هو إيه؟ ما المراد هنا بقوله وبعد ما قال وهذا مذهب الصحابة والقطع بأن بعض عصاة المؤمنين يدخل النار وبعضهم يغفر له. يقول هل هذا على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة؟ إيه؟ الموازنة اللي هي وزن الحسنات والسيئات، أو الحكمة أن الله عز وجل يغفر له أو يعذبه بناء على حكمته سبحانه وتعالى. وبعض العلم يرى أنه الذي يوزن له هو الذي يعذب، أما من شاء الله عز وجل أن يغفر له هذا لا يوزن له، من شاء أن يغفر له لا يوزن، وأما من وزن له فإنه هو الذي يعذب إذا ثقلت موازينه، فإنه إيه يعذب هذا الذي يشاء الله عز وجل له أن يعذب. فمن شاء الله عز وجل أن يعذب وزن له، ومن لم يشاء الله عز وجل أن يعذب فإنه لا يوزن له، يكون تابعا ذلك لحكمة الله عز وجل. هذا على الخلاف. والمقصود هنا أن قوله قل يا عبادي فيه نهي عن القنوط من رحمة الله، وإن عظمت الذنوب وكثرت فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله، أو أن يقنط من رحمة الله. وإن عظمت ذنوبه ولا أن يقنط الناس من رحمة الله. قال بعض السلف إن الفقيه كل الفقيه الذي لا ييأس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله، يعني لا تكن خارجيا ولا تكن إيه مرجئا. والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا يغفر له، وإما لكونه إذا تاب لا يقبل له توبته ويغفر ذنوبه، وإما بأن يقول نفسه لا تطوعه على التوبة بل هو مغلوب معها والشيطان قد استحوذ عليه، فهو ييأس من توبة نفسه وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله عز وجل له. وقد يعتري كثيرا من الناس، يعني يقول أنه صعب وفق للتوبة وإن كان يعلم أنه لو تاب لا تاب الله عليه، فهو ييأس من توبة نفسه ويقول نفسه لا تطوعه على التوبة، مثل ما يتوب والقنوط يحصل بهذا طار وبهذا طار. فالأول كالراهب الذي أفتى قاتل 99 أن الله لا يغفر له فقتله وكمل به 100، ده اللي هيوئس من رحمة الله، قال له لا 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 أنت لا يقبل له توبتك ولا أعلم لك توبة، فماذا صنع؟ قتله. ثم دل على عالم فتاه فسأله فأفتاه بأن الله يقبل توبته، والحديث في الصحيحين. والثاني كالذي يرى للتوبة شروطا كثيرة ويقال له لها شروط كثيرة يتعذر عليه فعلها فييأس من أن يتوب، إذا أخبر بالشروط يقول لك لا لا أنا ما أستطيع أن أتي بهذه الشروط فييأس أن يتوب. أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروج بنية، وقد تنزع الناس في العبد هل يصير في حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها. والصواب الذي عليه أهل السنة والجمهور أن التوبة ممكنة من كل ذنب، وممكن أن الله يغفره، وقد فرض في ذلك من توسط أرضا مغصوبة ومن توسط جرحا، فكيفما تحرك قتل بعضهم، فقيل هذا لطريق له إلى التوبة. والصحيح أن هذا إذا تاب قبل الله عز وجل توبته. أما من توسط الأرض المغصوبة فهذا خروج بنية تخلية المكان وتسليمه إلى مستحقه، ليس منهيا عنه ولا محرما، بل الفقهاء متفقون على أن من غصب دارا وترك فيها قماشه وماله إذا أمر بتسليمها إلى مستحقها فإنه يؤمر بالخروج منها وبإخراج أهله وماله منها، وإن كان ذلك نوع تصرف فيها لكنه لأجل إخلائها. والمشرك إذا دخل الحرم أمر بالخروج منه وإن كان فيه مرور فيه، ومثل هذا حديث الأعرابي المتفق على صحته لما بال في المسجد فقام الناس إليه فقال النبي لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، وأمره أن يصيبوا على بوله دلوا من ماء، فهو لما بدأ بالبول كان يتمامه خيرا من أن يقطعوه فيلوث الثياب وبدنه. ولو زنى رجل بامرأة ثم تاب لنزع ولم يكن مذنبا بالنزع، وهل هو وطء؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد، فلو حلف لا يطأ امرأته بالطلاق الثلاث، فالذين يقولون أنه يقع به الطلاق ثلاثا إذا وطأها تنازعوا هل يجوز له وطؤها على قولين. يريد أن يقول هنا معنى مهم جدا، يقول تنازع الناس في العبد هل يصير في حال تمتنع منه التوبة إذا أرادها، هو يريد أن يتوب، هل يمكن في حال نقول له لا ما ينفع أن تتوب خلاص؟ فقال الذي عليه الجمهور أن التوبة ممكنة من كل ذنب، الشرك، الكفر، سب الله، سب الرسول، كل هذا، وإن كان في سب الله والرسول إذا قدر عليه الحاكم ويسب أنه هل إذا تاب لا يقام عليه الحد أم لا، والصواب إقامة الحد عليه في سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول ذلك في سب الله عز وجل، لأن هذا حق لله وحقوق الله مبنية على المشاح. لكن يقول وقد فرض في ذلك من توسط أرضا مغصوبة ومن توسط جرحا فكيف ما تحرك قتل بعضهم، فقيل هذا لطريق له إلى التوبة. زي اللي في أرض مغصوبة قال لك أنت دلوقتي غصب أرض، والذي غصب أرضا لا يصح أن يتصرف فيها، فالآن لو قال عذر على وقال تم هذا التصرف ما يعمل ايه، او الذي غصب دارا واراد ان يخرج بنية تخليتها وشال عزال وشال حاجات وكذا قال تم هذا التصرف فيه، طب نعمل ايه يا جماعة؟ هذا التصرف تصرف للاخلاء ولا تصرف للانتفاع؟ الاهلين باع حاجاته من الارض المغصوبة ويمشي، هذا التصرف، لكن تصرف للإخلاء ولا تصرف للانتفاع؟ هذا تصرف الإخلاء، هو لك لا يجوز التصرف أصلا، وبالتالي خلاص هو كده غاصب. طيب يا جماعة أنا تبت من الغاصب وأخذ حاجاتي ومشي، لا هتمشي بأن تتصرف برضو غاصب. فهم قالوا كده، في بعض الناس قال إذا التوبة كده في هناك أشياء لا تستطيع التوبة إيه التوبة منها إذا حكم عليك بهذا، وهذا طبعا كلام إيه باطل. وأوردوا بقى مسائل زي مثلا الذي زنى، الذي زنى بامرأة ثم تاب، يعني رجل هل يتصور هذا؟ يمكن تصور هذا؟ يعني رجل بيزني بامرأة وحال زناه تاب، حال الزنا تاب. طيب هو لابد له من نزع، والنزع هذا قد يحصل به نوع تلذذ، فهما بقى بيصعبوا الصور يعني. طيب هنقول ايه؟ لا تنزع لأنك تكون زنيا، ولا تنزع ولا كذا. فهم يريدون أن يقولوا إن بعض الذنوب أو بعض الأشياء أو بعض الأحوال يحال بين الإنسان وبين التوبة ولا يستطيع التوبة، كما إنه عندهم يعني إنه من استطاع أو من أراد أن ينزع بعد توبته لا يقبل منه ذلك، بل هو زان أيضا. ونقول هذا كله كلام من التضييق وافتراض مسائل، والله عز وجل ما ذكر ذلك كله. قال سبحانه وأرحم الراحم: الحمد لله إنه لم توكل أمورنا إلى يعني عقول البشر، الحمد لله. ولهذا لما يرجع إلى حكم الناس، واخد بالك، يا إما فتح الباب لمن يريد أن يعمل السيئات، وإما غلق البيه، وإما غلق الباب، فيقنطون من رحمة الله عز وجل. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والنبي لما ذهب إلى الغلام اليهودي عرض عليه توبة وتاب الله عز وجل عليه. وكذلك الذين يقولون إذا طلع عليه الفجر وهو مولج فقد جامع، لهم في النزع قولان. المهم نفس المسائل، والمقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحد ولا يقنط أحدا من رحمة الله، فإن الله نهى عن ذلك وأخبر أنه يغفر الذنوب جميعا. يعني تخيل واحد يقول إن نزعت يبقى أنت كده إيه؟ يبقى أنت كده زينز، وما أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه؟ أنا توبت إلى الله عز وجل، أعمل إيه؟ أو الذي يجامع مرته في نهار في ليل رمضان وهو يجامع أذن المؤذن، هل إذا نزع يعد هذا جماعا وبالتالي يبقى بطل صومه؟ ولا ماذا يصنع؟ برضو كده حجره كده. والصواب أنه إذا سمع النداء فنزع لا شيء عليه، لا شيء عليه. إيه؟ نعم. أنه لا يجوز أن يقنط أحد ولا يقنط أحدا من رحمة الله عز وجل. لا يقنط الواحد من رحمة الله ولا يقنط أحدا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. فإن قيل إن الله يغفر الذنوب جميعا معه عموم على وجه الإخبار، فدل على أن الله يغفر كل ذنب. إذا قال لك واحد ما هو هذه الآية تدل على أن الله يغفر كل ذنب، فهذا طبعا مردود، لأن الله سبحانه وتعالى ما يغفر كل ذنب، ما يغفر الشرك كما جاء في الآية الأخرى. والواجب هو جمع الإيه؟ والواجب هو جمع الأدلة. فنقرأ قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقرأ الآيتين. هذه الآية دالة على إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب، والآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على من لم يتوب. وبهذا يحصل الجمع وتحصل ويحصل المنهج الصحيح. وقد قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهذا يقتضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها، بل المراد أن الله قد يغفر الذنوب جميعا، أي ذلك مما قد يفعله، أو أنه يغفر لكل تائب. لكن يقال: فلما أتى بصيغة الجزم والإطلاق موضع التردد والتقييد؟ قيل: بل الآية على مقتضاها، فإن الله أخبر أن يغفر جميع الذنوب، فقال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وقال في حق المنافقين: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لكن هذا اللفظ العام في الذنوب هو مطلق في المذنبين، فالمذنب لم يتعرض له بنفي ولا إثبات، لكن يجوز أن يكون مغفورا له ويجوز أن يكون مغفورا له، لأن الله قال إن الله يغفر الذنوب، ما قال إن الله يغفر للمذنبين جميعا، خلي بالك. فلهذا قال الكلام في ماذا؟ في الذنب لا في المذنبين. لكن هذا اللفظ العام في الذنوب، هو مطلق في المذنبين، فالمذنب لم يتعرض بنفي والإثبات، لكن يجوز أن يكون مغفورا له ويجوز أن لا يكون مغفورا له. إن أتى بما يوجب المغفرة زي التوبة غفر له، وإن أصر على ما يناقضها لم يغفر له. وأما جنس الذنب فإن الله يغفر في الجملة، الكفر والشرك وغيرها يغفرها لمن تاب منها، إن الله يغفر الذنوب جميعا. في ذنب لا توبة منه؟ هل في ذنب لا توبة منه؟ أبدا، كل ذنب له توبة، حتى الشرك وحتى الكفر. ولهذا ذكر الله عز وجل بعد الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى، وهذا من رحمة الله عز وجل، بل ما من ذنب إلا والله تعالى يغفر في الجملة. وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعا، وفيها رد على طوائف، رد على من يقول إن الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته، ويحتجون بحديث إسرائيلي قيل إنه قيل لذلك الداعية: فكيف بمن أضللت؟ وهذا يقول طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث وليس من العلماء بذلك، كأبي علي الأهوازي وأمثاله، مما لا يميزون بين الحديث الصحيحة والموضوعة وما يحتج به وما لا يحتج به، بل يروون كلما في الباب محتجين به. وقد حكى هذا طائفة قولا في مذهب أحمد أو رواية عنه، وظاهر مذهبي مع سائر أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر وتوبة من فتن الناس عن دينهم. يعني هل الداعية ما تقبل توبته؟ ويقول شيخ الإسلام هنا يقول حتى الداعي إلى البدعة هذا تقبل توبته. ليه؟ لأن الداعي إلى البدعة ليس كالكافر، ليس كمن قال أنا ربكم الأعلى، ليس كمن قال إن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فدعاهم جميعا إلى ماذا؟ إلى التوبة. فدل هذا على أن التوبة من الذنب كمن لا ذنب له. طيب، إذا كان كذلك فما معنى أن المبتدع لا توبة له؟ قل يا محمد. لا توبة له أي لا يوفق لها، أو لا يستشعر أنه مذنب حتى يتوب، فإنه يحسب أنه يحسن صنعا، من أي شيء سيتوب؟ لكن ليس معناه أنه إذا تاب لم يتوب الله عليه، فإن الله عز وجل يتوب على كل أحد. وقد تاب قادة الأحزاب مثل أبي سفيان ابن حرب، سبحان الله يا أخواني، آيات حكم. أبو طالب ما يتوب، وأبو سفيان يتوب، والحارث بن هشام وسويد بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري عينهم باللعن في الصلاة: اللهم لعن صفوان والحارث بن هشام وأبا سفيان، لعنهم النبي، حتى أنزل الله قوله: ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب عليهم جميعا. وكانوا من أحسن الناس إسلاما، كانوا من أحسن الناس إسلاما، وغفر الله لهم، اللي هو سهيل وعكرمة وكذا، لا كما يقول سيد قطب بأن أبا سفيان إنما أسلم إسلام الشفتين ولم يجاوز الإيمان لسانه، قبحه الله. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو راض عن أبي سفيان، ولا قال لأبي سفيان إنك من المنافقين. والأئمة متفقون على هذا بأنه أسلم وحسن إسلامه، وهذا يأبى أن يقبل إسلام أبي سفيان. قال تعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا عام في كل الكفار، وعمر بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء، وقد قال النبي لما أسلم عمر: يا عمر، لما قال عمر بن العاص وأراد أن ينزع يده فقال: علما تنزع يدك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي. فقال: يا عمر، أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ فدل هذا على أن من تاب وهو كافر وهو داع إلى بدعة فإن الله يقبل توبته. وأيضا فالداعي إلى الكفر والبدعة وإن كان قد أضل غيره فذلك الغير يعاقب على ذنبه، لكونه قبل من هذا واتبع هذا عليه وزره ووزر من اتبع إلى يوم القيامة مع بقايا أوزار أولئك عليهم. فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلالهم. وأما هم فسواء تاب أو لم يتب حالهم واحد، ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهدى، كما تاب كثير من الكفار والبدع وصاروا دعاة الإسلام والسنة. وسحرت فرعون كانوا أئمة في الكفر ثم أسلموا وختم الله لهم بخير، لكن اللي أسلم من الكفر اللي يسلم من الكفر لابد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نقف عند توبة قاتل النفس ونصلي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قاتلي النفس، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في توبة قاتلي النفس قال: ومن ذلك توبة قاتل النفس، والجمهور على أنها مقبولة. توبة قاتل النفس الجمهور على أنها مقبولة، ونحن عندنا محكم ومتشابه، محكم ومتشابه. عندنا المحكم ما هو؟ عندنا المحكم أن كل ذنب تاب منه العبد فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته، أي ذنب. فإذا كانت تقبل توبة المشرك فما بالنا بتوبة القاتل؟ هذا محكم نبني عليه. فيقول الجمهور على أنها مقبولة، وقال ابن عباس لا تقبل، وعن أحمد روايتان، وحديث قاتل 99 في الصحيح دليل على قبول توبته. هذا قتل كم؟ هذا ما قتل نفسا، هذا قتل 100 نفس، وهذه الآية تدل على ذلك. وآية النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومع هذا فهذا إذا لم يتب، وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة في اتفاق الناس، فبأي وجه يكون القاتل لاحقا به وإن تاب؟ هذا في غاية الضعف. يعني يقول آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا من باب الوعيد، واحنا عندنا القاعدة في باب الوعيد واحد. وانتبهوا يا اخواني هذه المسائل، انما حينما يرجع فيها الى كما قلنا الى المحكم فانه يفسر بها كل نص متشابه. فعندنا كما قلنا التوبة من الذنب مقبول ايا كان هذا الذنب، وان الله يقبل توبة احدكم ما لم يغرغر، الا اذا كان الذنب يتعلق بحق مخلوق فان الله سبحانه وتعالى يوقف قبول التوبة على رد المظالم إلى أهلها. طيب يبقى هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا ما لم يتب، هذا من باب الوعيد، وكل نصوص الوعيد إنما هي موقوفة على مين؟ على ما لم يتب. أما التائب من الذنب فهو كمن لا ذنب له. فبأي وجه يكون القاتل لاحقا به وإن تاب؟ هذا في غاية الضعف، ولكن قد يقال لا تقبل توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل، وده يمكن وجه به الكلام. لا تقبل التوبة يعني ليس معنى أن الله عز وجل ما يقبل توبته ولو تاب، وأن القتل من الذنوب التي لا تقبل توبته فيه، لا، ولكن المعنى أن حق المظلوم لا يسقط بالقتل، بل التوبة تسقط حق الله، والمقتول مطالبه بحقه، وهذا صحيح. يعني إذن القتل له تعلق بحق الله وتعلق بحق مين؟ المقتول. أما التوبة فهذه يغفر الله عز وجل بها ما كان من حقه، لأن حق الله مبني على المسامحة، وأما المقتول فيبقى مطالبا بحقه، وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدين. فإنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، ولكن حق الآدمي يعطاه من حسنات القاتل. فمن تمام التوبة أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول. تمام، يبقى إذن بهذا يوجه كلام ابن عباس، أو يقال لو قصد من منع التوبة أي منع التوبة من حق المقتول فحتى يستوفى منه فنعم، فإذا كان من له على آخر دين فإن توبته موقوفة حتى يسدد هذا الدين الذي عليه، نعم. فحق الأدمي يعطاه من حسنات القاتل، وعليه أن يكثر من الحسنات في هذا. ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر، فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول، فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب بها، وهذا الذي قاله قد يقع من بعض الناس، فيبقى الكلام في من تاب وأخلص. يعني حتى لو حملنا كلام ابن عباس على أنه هو مثلا بيستعظم القتل لدرجة أنه الذي يعني يسدد من حسناته حق للمقتول، إن حق القتل عظيم، وبالتالي قد لا يبقي له حسنة بل لا يبقي إلى سيئات فيعذب بها، وهذا معنى عدم قبول. يقول شيخ الإسلام حتى لو فرضنا هذا في بعض الناس فليس في من تاب وأخلص وعجز عن حسنات، فيبقى الكلام في من تاب وأخلص وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم، هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به؟ وهذا موضع دقيق على مثله يحمل حديث ابن عباس، لكن هذا كله لا ينافي موجب الآية، وهو أن الله يغفر كل ذنب، الشرك والقتل والزنا وغير ذلك من حيث الجملة، في عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص. يعني إذا نقول بأنه يعني المعتمد هو قول الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى القتل بالتوبة، ولو قلنا بأن حق المقتول يبقى فإن الله عز وجل يتفضل على القاتل بحسنات من توبته لو أخذ المقتول من حسناته لأبقى الله عز وجل له من الحسنات أيضا مقابل توبته، فالمقتول يأخذ حسنات والله عز وجل يخلف على القاتل إذا تاب وإذا أخلص. أما أن يقال ليس له توبة بالمعنى المعروف، يعني أن الله لا يقبل توبة القاتل، فهذا كلام ترده نصوص الآيات. إذا كان الله يقبل توبة المشرك فما بالنا بتوبة القاتل؟ إذا كان الله يقبل توبة المشرك فما بالنا بتوبة القاتل؟ نعم، هذا من باب الوعيد، خالدا فيها وغضب الله، بل خالدا فيها مخلدا كمان، كما جاء في حديث زيد بن خالد من قتل نفسه، هذا كله من باب الوعيد الذي يمنعه التوحيد، الذي يمنعه التوحيد من الخلود أو مغفرة الله عز وجل من العذاب. نعم، ومثل هذا قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، عام في الأشخاص مطلق في أحوال الأرجل، إذ قد تكون مستورة بالخف واللفظ، واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال. وكذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، عام في الأولاد عام في الأحوال، إذ قد يكون الولد موافقا في الدين ومخالفا وحرا وعبدا، واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال، لكن تأتي السنة هي التي تعرضت للأحوال. فأنت مثلا تقرأ قول الله يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام على موجب الآية تعطي حتى المخالف للدين، حتى لو جاء ولد هيرث الأب إذا كان مخالفا في الدين. لكن يأتي النص لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر الإيه المسلم، فيخرج ذلك من العموم والإطلاق. نعم واضح هنا اللي هي اللي فاتت فين؟ أيوة نعم هذه طبعا غير مستقيمة، لكن هو فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هي عام في الأشخاص مطلق في الأحوال، أحوال الرجال يعني فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لكن يخرج من هذا إيه ما لو كان في عهد في ذمة في كذا، هذه ليس لها معنى. نعم خلاص ما عرفت ما قلنا لكم لا في ما شوف إيمان والفقهاء إذا تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق فذاك إنما هو في الحكم الظاهر، يقول شيخ الإسلام ذاك إنما هو في الحكم الظاهر لأنه لا يوثق بتوبته، أما إذا قدر أنه أخلص التوبة لله في الباطن فإنه يدخل في قوله يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا هو خلاصة المبحث، هذا أن التوبة تجب ما قبلها ولو كانت ما كانت. ولهذا ابن عمرو بن العاص لما وحديثه عند مسلم لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم ومد إلى النبي يده قبض يده قال ما لك يا عم؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن الله يغفر لي. قال يا عمرو أم علمت أن التوبة تجب ما قبلها؟ وماذا كان عمرو؟ كان مشركا بل كان داعية إلى الشرك وكان من صناديد قريش، ومع ذلك تاب الله عز وجل عليه وحسنت توبته. ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة لا شرعا ولا قدرا، والعقوبات التي تقام من حد أو تعزير إما أن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنى أو سرق وشرب، فهذا إذا أظهرت توبته لم يوثق بها، ولو درأ من الحد أو درئ من الحد بإظهار هذا لم يقم حد، لم يقم إيه حد. لو أمسكنا بزاني أو بسارق أو بكذا فقال أنا تبت لما أقيم حد، كل يقول إيه تبت إلى الله، فإنه كل من تقام عليه البينة يقول قد تبت، وإن كان تائبا في الباطن كان الحد مكفرا وكان مأجورا على صبره. وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائبا فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد، في ظاهر مذهب أحمد نص عليه في غير موضع، وهي من مسائل التعليق، واحتج عليها القاضي بعدة أحاديث، وحديث الذي قال أصبت حدا فأقيمه علي فأقيمت الصلاة يدخل في هذا لأنه جاء تائبا، وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد أقيم عليه وإلا فلا كما في حديث ماعز فهلا تركتموه، والغامدية ردها مرة بعد مرة. فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا، ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليك الذي يذنب سرا، وليس على أحد أن يقيم عليه حدا، لكن إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم وإن لم يكن تائبا. وهذا كقتل الذي ينغمس في العدو هو مما يرفع الله به درجته، كما قال النبي لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهل وجدت أفضل من أن جلد نفسها لله؟ وقد قيل في ماعز أنه رجع عن الإقرار، وهذا واحد القولين فيه في مذهب أحمد وغيره، وهو ضعيف والأول أجود. وهؤلاء يقولون سقط الحد لكونه رجع عن الإقرار، ويقولون رجوع عن الإقرار مقبول وهو ضعيف، بل فرق بين من أقر تائبا ومن أقر غير تائب. فإسقاط العقوبة بالتوبة كما دلت عليه النصوص أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار، والإقرار شهادة منه على نفسه، ولو قبل الرجوع لما قام أو لما قام حد، ولو قبل الرجوع لما قام حد بإقرار. فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع أنه قد يكون صادقا فالرجوع الذي هو فيه كاذب أو لا. طبعا مسألة انه التفريق هنا بين من استوجب حدا زي الزنا او كذا، فهنا فرق بينما اذا جاء تائبا فهذا الامام مخير يقيم حدا ولا يقيم، وحملوا على ذلك حديث اصبت حدا فقيموا علي فلما اقيمت الصلاة قال اشهدت معنا الصلاة وغير ذلك، وكذلك عفوهم طلب النبي ان يترك ماعز لما هرب واخد بالك، وبين من قامت البينة على الحد ولم يتوب او جاء يتوب فاننا لا ندري تاب ام لا. حقيقة هذا تفريق لا دليل عليه، لا دليل عليه، والحدود هي عقوبات مقدرة من قبل الشارع، تاب العبد او لم يتوب اذا قام شرطها اقيمت على العبد سواء تاب او لم يتوب، ولا دليل قط على هذا. واما حديث اصليت معنا قال نعم قال فانزل الله عز وجل قول ان الحسن يذبن السيئات، هذا اطلعه الله عز وجل على انه انما اقترف ما لم يستوجب حدا، والا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا في الحدود فيما بينكم فايما حد رفع الي اقمت، ولما ناشدوه في المرأة المخزومية ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما حديث ماعز فكان بالإقرار ليس ببينة غير الإقرار، والمقر إذا رجع فإننا نوافقه لأن الشريعة لا تتشوف إلى إقامة حد، ثم ما ندري لعله يكون صادقا. إذن الصواب أن الحد يقام تاب العبد منه أو لم يتب، طالما أن هذه الذنوب لها حدود مقدرة ولها عقوبات مقدرة. طيب كيف الجمع بين نصوص الوعيد؟ سئل عن النساء شيخ الإسلام اللاتي يتعممن بالعمائم الكبار لا يرين الجنة ولا يشممن رائحته، وقد روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا حديث. وحديث بقى لا يدخل الجنة من كان في مثقال في قلبه مثقال ذرة من كبر اللي هي الوعيد، كيف نجمع؟ فأجاب قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات الحديث. ومن زعم أن هذا طبعا قال النبي لا يدخلن الايه الجنة مع أنهن يقولن لا إله إلا الله، والنبي يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح بما فيه من الوعيد الشديد فإنه جاهل ضال عن الشرع يستحق العقوبة التي تردعه. وأمثاله من الجهال يستحق العقوبة التي تردعه، وأمثاله من الجهال الذين يعترضون على الأحاديث الصحيحة عن رسول الله بعقولهم طبعا، وهذه صنعة أهل العقول الفاسدة الذين يقدمون عقولهم على النصوص، وكل عصر فيه من فيه من هؤلاء الذين ينكرون الأحاديث بمطلق العقل، يقول العقل من يصدق هذا، زي رد حديث ابطال حديث الذبابة وإن العقل لا يؤيد هذا، زي فقه موسى العين ملك الموت وإن العقل ما يؤيد هذا. هذه المدرسة العقلانية المنتشرة في العالم الإسلامي، وهم أفراخ المعتزلة منذ أن كانت معتزلة وهم يقدمون العقل على النقل، بل كل أهل البدع وطوائف أهل البدع إنما يقدمون العقل على الإيه على النقل، ولا يفهمون النقل بفهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. والأحاديث الصحيحة في الوعيد كثيرة، مثل قول من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة. طبعا لو أخذنا هذه النصوص على ظاهرها يبقى إذا لم يجد رائحة الجنة ما دخل الجنة، يبقى دل هذا على مذهب الإيه الخوارج. ولهذا أنا أقول الخوارج قد يكون من جهة أولى بالإعذار من أهل أهواء آخرين، من جهة، فهم قد اعتمدوا على النصوص، وهذه النصوص ثابتة صحيحة، لكنهم أخطأوا من جهة إيه؟ الفهم. يعني لم يجد رائحة الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قريه قالوا ضرة، لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، إلى غير ذلك من هذه النصوص عندهم. وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، إلى غير ذلك من هذه النصوص. لكن بعض أهل الأهواء ليس عندهم ولا نص واحد، مثل ما تكلم الناس اليوم مثلا في مسألة الخروج على الحاكم الظالم مثلا، يعني هذه المسألة تأتي أنت بأحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث يعارضها إيه؟ أين الأحاديث التي تعارضها؟ نص واحد يعارضه؟ لا تجد نصا واحدا يعارض. يعني الخوارج إنما عارضوا منهج السنة بنصوص، لكن هذه النصوص فهموها فهما خاطئا وظاهرها على ما هم عليه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. آهن لو جاء لا يدخل الجنة من حكم بكذا، ما كان أحد يخالف أبدا، خد بالك. فأي نص يعارضون به هذا؟ لا يوجد، لا يوجد نص يعارضون به هذا، سوى بقى يقال الحسين، يقال سعيد بن جبير، يقال فلان أفتى بهذا، يقال المشايخ اتفقوا على هذا وكذا وكذا، هذا لا يوجد نص، لا يوجد نص. المعتزلة ذهبوا إلى نصوص، المرجئة ذهبوا إلى نصوص، القدرية ذهبوا إلى نصوص، الجبرية ذهبوا إلى نصوص، كل هؤلاء ذهبوا إلى نصوص، وإن كان ذهابهم باطلا. أما هؤلاء فإن باطلهم في الفهم وفي الخلو من النص، إنما باطل الخوارج والفرق هذه في يا أخوان في الفهم، لكن عندهم الإيه؟ عندهم النص. الجماعة اللي بيقولك لا دول مش زي هؤلاء، دول سلفيون، ولكن تأولوا، تأولوا بإيه؟ لما يكون عندي نص تأول به، أي نص تأول به؟ طيب لما يكون عندي نص، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الحاكم الظالم فاخرجوا عليه ولا تدعوه وكذا، نقوم نقول احنا نجمع بين هذه النصوص ازاي، لكن ما في نص. يعني الاوائل عندهم النص ولكن خطأوا من جهة الفهم، اما هؤلاء ما عندهم ايه؟ اما هؤلاء ما عندهم نص يؤيد ذلك على الاطلاق، حتى يتأولونه، حتى يتأولونه. نعم. ولا دين النصارى يقول كده، يعني احنا بقى عبدة اوثان خلاص، ما عندنا شريعة، مرحلة تحتاج الى نص، يعني اذا مرحلة يمكن للناس ان يعيشوا فيها بلا دين. ما هو يعني ايه بلا نص؟ يعني بلا دين، يعني في مرحلة من المراحل ممكن يعيش ناس فيها بلا دين. ولا اقول مرحلة، انا اقول الدقيقة الوحيدة، الدقيقة التي يمكن ان تمر على المسلمين لا يعيشون فيها بالنص، لا يعيشون في النص، فهي دقيقة سوداء. ومن اعتقد هذا والعياذ بالله أنه يمكن إحنا نعيش بلا نصوص ونعيش بلا كذا، فإنه أضل من حمار أهله ولا شك. ما في دقيقة ولا في ثانية في حياة المسلمين يمكن يعيش الإنسان فيها بدون النص. هذه فقه مرحلة، ولأن هذه المرحلة تحتاج إلى نصوص، والذين يجمدون على النصوص يسمونهم ايه، حشوية ولا ايه، ولا مجسمة، يطلقون عليه مجسمة. هذا اكبر دليل على بطلان الايه، هذا اكبر دليل على بطلان المسلك والمنهج، على بطلان المسلك والمنهج. ولهذا احنا نقول شوف سبحان الله، الاوائل انما كانت عندهم النصوص ولكنما اوتوا من قبل الفهم، هؤلاء لا فهم ولا نصوص، لا فهم ولا نصوص، فحرموا من الامرين. قال والأحاديث الصحيحة في الوعيد كثيرة، مثل قوله
من قتل نفسا معاهدة بغير حق لم يجد رائحة الجنة، ومثل القول في الصحيح لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل يا رسول الله رجل يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق جحده وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. ومثل هذا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وفقير محتال. وفي القرآن: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إلى غير ذلك من هذه الآيات. وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين، أن الوعيد في الكتاب والسنة لأهل الكبائر موجود، ولكن الوعيد الموجود في الكتاب والسنة قد بيّن الله في كتابه وسنة رسوله أنه لا يلحق التائب. لازم نجمع النصوص، وده زبدة العلم يا أخوان، زبدة العلم. ولهذا أنا أقول اقض حياتك كلها في طلب العلم، لأن ضلالك قد ينطلق من فكرة خطأ، من فهم واحد خطأ، ممكن ثاني يترك السنة كلها بفهم خطأ واحد. وهل فكرة الخوارج هذه إلى فكرة؟ هل منهج الخوارج هذا إلى فكرة ضلوا فيها؟ وهل من المعتزلة إلى فكرة ضلوا فيها؟ وهل الصوفية إلى فكرة ضلوا فيها؟ لهذا لا تستقل بمسألة المنهج هذه والفهم السيء وكذا. ولهذا أهل السنة والجماعة لم يترخصوا في بدعة ولو قلت، لأن البدعة الصغيرة ما تلبس إلا أن تعود إيه؟ كبارا، خد بالك، ما تلبث إلا أن تعودك. ولهذا لا ينبغي الواحد من أهل السنة أن يترخص في شيء من هذا، لا يجلس عند مبتدع ولا يأخذ أمرا باستحسان ويقول مصلحة ومفسدة ويقول فقه مرحلة ويقول كذا، حتى يترك الدين كله وينقلب دين محمد صلى الله عليه وسلم منهج السلف الصالح ليكون تكفيريا إخوانيا تبليغيا صوفيا أشعريا كما هم يصرحون بذلك. الواحد يفخر إلا أنه وصل إلى فهم دقيق حينما يقول أنا صوفي أشعري إخواني تبليغي أنا مش عارف أزهري، يفخر بهذا أنه وصل إلى ما لا يعلمه أحد من العالمين. إنما يقول سنة وبدعة وحق وباطل، هؤلاء هم إيه؟ الجامدون على النصوص، وإحنا ينبغي أن لا نجمد على الإيه؟ النصوص هكذا يقولون. هذا جمود، هذا تمسك بمنهج السلف الصالح. ولهذا سبحان الله كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. كل من أعرض عن النصوص ابتلي ابتلاء عظيمة. وصرنا الآن ننصر مناهج أهل البدع، الصوفية نرفع قدرها، الأشعرية نرفع قدرها. من هذه النصوص التي ذكرها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، وفي الصحيح أنه قال: ما يصيب المؤمن من نصب. قال: وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين، أن الوعيد في الكتاب والسنة لأهل الكبائر موجود، ولكن الوعيد الموجود قد بين الله في كتابه أنه لا يلحق التائب، كقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وأي لمن تاب، إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب. وقال في الآية الأخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا في حق من لم يتب كما سبق، فالشرك لا يغفر، وما دون ذلك إن شاء الله غفره وإن شاء عاقب عليه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولهذا لما نزل قوله: من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر: يا رسول الله، قد جاءت قاصمة الظهر، وأيون لم يعمل سوءا؟ أيون لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأوة؟ فذلك مما تجزون به. فالمصائب في الدنيا يكفر الله بها من خطايا المؤمن ما به يكفر، وكذلك الحسنات التي يفعلها والصلوات وكذا. فدل هذا على أن
التوبة والحسنات الماحية والحسنات الكبار ومغفرة الله عز وجل، كل ذلك يكفر الله تبارك وتعالى به. فالوعيد الذي سبق في النصوص ينتفي إما بتوبة، وإما بحسنة يفعلها تكفر سيئاته، وإما بمصائب يكفر الله بها خطاياه، وإما بغير ذلك. وكما أن أحاديث الوعيد تقدم وكذلك أحاديث الوعد، فقد يقول لا إله إلا الله ويجحد وجوب الصلاة والزكاة، فهذا كافر يجب قتله، وقد يكون من أهل الكبائر المستوجبين للنار. وهذه مسألة، مسألة الوعد والوعيد، من أكبر مسائل العلم، وقد بسطناها في مواضع، ولكن كتبنا هنا ما تسع الورقة. يبقى هذا خلاصة الوعد والوعيد، وهي مسألة واضحة عند أهل السنة والجماعة. وذكر رحمه الله تعالى هذا. طيب، هل إخلاف الوعيد جائز؟ احنا سبق وقلنا عندنا وعد ووعيد، إخلاف الوعد جائز؟ لا، إخلاف الوعيد لأنه محض فضل من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع البصير العليم. ذكر هذا بعد قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فأخبر وقال: لا مبدل لكلماته، وتمحي لك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فأخبر في هاتين الآيتين أنه لا مبدل لكلمة الله، وأخبر في الأولى أنها تمت صدقا وعدلا. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ ويأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات، وفي بعض الأحاديث التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وقد قال تعالى: لا تبديل لكلمات الله ذلك والفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتوا النصرون. وذلك بيان أن وعد الله الذي وعده رسله من كلماته التي لا مبدل لها، كما قال في أوليائه: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وقال بعد ذلك: لا مبدل لكلمات الله. فكان في هذا تحقيق كلام الله الذي هو وعده، كما قال: فلا تحسبن الله مخلف إيه؟ مخلف وعده رسله. وقال: وعد الله لا يخلف الله وعده. وقال المؤمنون: ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فإخلاف ميعاده تبديل لكلماته، وهو سبحانه لا مبدل للكلمات. تمام؟ عند أهل السنة ما يجوزه النص فهو جائز، وما يأتي النص باستحالته فهو مستحيل، وما يأتي النص بوجوبه فهو واجب. لا الوجوب على الله ابتداء، ولا القول بالجواز، ولا القول بسحاب بمقتضى العقل. هذا الذي ما هو ممنوع هو عند أهل البدع، هم يوجبون ويجوزون على حسب أهوائهم. إنما نحن نقول مثلا يجب على الله عز وجل مثلا نصرة المؤمنين بما أوجبه
رحمه الله تعالى. يبين ذلك قوله تعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. فأخبر سبحانه أنه قدم إليهم بالوعيد وقال: ما يبدل القول لدي. وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا، وأن وعيده لا يبدل. وهذا مما احتج به، وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده أيضا وأن وعيده لا يبدل. وهذا ما احتج به القائلون من فساق الملة لا يخرجون من النار، وقد تكلمنا عليهم في غير هذا الموضع. لكن هذه الآية تضعف جواب من يقول إن إخلاف الوعيد جائز، فإن قوله ما يبدل القول لدي بعد قول وقد قدمت إليكم بالوعيد دليل على أن وعيده لا يبدل كما لا يبدل وعده. لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها. وقد قال تعالى:
فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ضرورنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالوعيد المطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله مشروط بثبوت شروط وانتفاء موانع، فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين، فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين هو الوعيد، ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئات، ولا يلحق المشفوع له والمغفور له، فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات المحية والمصائب المكفرة، لكنها من عقوبات الدنيا. كذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة، وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة، وتزول أيضا بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع كمن يشفع فيه سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه، وما لم يتب منه فلو حكم الذنوب التي لم يتب منها. فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه، بخلاف ما لم يتب منه بخلاف صاحب التوبة العامة. والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة ما حدث من ذلك، فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال، لأنه دائما يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور، فعليه أن يتوب دائما. يعني عاد الكلام إلى أنه أيضا الوعيد قد يتخلف، لكن في مين؟ في من تاب، في من له حسنات كبيرة، في من إلى آخره. أما الوعد هذا ما يخلفه الله سبحانه وتعالى أبدا لمن أتى أيضا بشرطه وانتفت الموانع عنه. بمشيئة الله اليوم احنا بننهي العشاء، وغدا بإذن الله يكون. قال اللعن كثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظلم باللسان أو اليد، وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب لله عليه في بطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضررا عليه مما فعله من بعض الفواحش. فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقا أعظم نفعا، فإنما أمر الله بمن حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقا أعظم نفعا من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله ورسوله، فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية، حتى ثبت في الصحيح أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حمارا، وكان يشرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد، فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يبقى هذا استوجب إيه؟ هذا أتى ذنبا وهو شرب الخمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن. ليه؟ لأن لديه حسنة عظيمة ويحب الله ورسوله، ولهذا قال فإنه يحب الله إيه ورسوله، فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب، لأنه قال ما أكثر ما يؤتى بك، مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومتعها وآكل ثمنه. ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به. فرق بين لعن المطلق، أقول لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله من آوى محدثا، هذا لعن مطلق. لكن لو تبرجت امرأة اسمها زينب أقول لعنة الله على زينب، لا، المعين له حال آخر، لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وبعد حديث معاوية رضي الله عنه أنه جاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أمينا عنده يكتب له الوحي، قال بل يزيد ابنه مع ما أحدث من الأحداث من قال فيه، هذا كلام شيخ الإسلام في يزيد، يقول بل يزيد ابنه ابن معاوية مع ما أحدث من الأحداث من قال فيه أنه كافر مرتد فقد افترى عليه، بل كان ملكا من ملوك المسلمين كسائر ملوك المسلمين، وأكثر الملوك لهم حسنات ولهم سيئات، وحسناتهم عظيمة وسيئاتهم عظيمة، فالطاعن في واحد منهم دون نظرائه إما جاهل وإما ظالم. وهؤلاء لهم ما لسائر المسلمين، منهم من تكون حسناته أكثر من سيئاته، ومنهم من قد تاب من سيئاته، ومنهم من كفر الله عنه، ومنهم من قد يدخله الجنة، ومنهم من قد يعاقبه لسيئاته، ومنهم من قد يتقبل له في شفاعة نبي أو غير من الشفعاء. فالشهادة لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل البدع والضلال، إنك أنت تشهد لواحد من هؤلاء الحكام والملوك إنه من أهل النار، هذا من أقوال أهل البدع والإيه أهل البدع والضلال. أحد هذا ذكرني الآن بكلمة قالها أحد أيضا المتجوزين، وما أكثر هؤلاء الحقيقة، يقول مرة بأن يعني رجال الحزب الوطني سيدخلون النار بالمزيكة، يعني شوف الضلال، سيدخلون النار هذا ضلال، وبالمزيكة هذا أضل الضلال، يعني يتحكم ويتألى. من ذا الذي يتألى عليه ألا أغفر لفلان؟ والحزب الوطني عندهم مثلا كفار قريش بيأخذوا حكم عام، وأنتم مثلا المهاجرون والأنصار، ليس الكلام عن حزب وطني عن الدافع ولا الدافع، لا، احنا نقصد بأن إطلاق هذه الأحكام الحقيقة في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، ولا دليل عليه ولا أثار من علم، وهذا دل على فقر مضجع في العلم، ولا بصيرة ولا بيان، ولا أحد يمنع من هذا ولا ينكر، فقط ما ينكرون إلا على أهل العلم إذا قال هذه السنة وهذه بدعة، بس يقول لك هؤلاء حذروا منهم. أما واحد يطلع من الحلقة مثلا يرد مثلا على واحد قال ولا أسوأ من معاوية، محدش يقول، يدخلوا النار بمزيكة، محدش يقول، واخد بالك، عباد طاغوت محدش يعلق، الذي يلزم من ذلك التكفير. يقول رأيت الله في الميدان، محدش يعلق، ليه؟ لأن كل تبع الثورة المباركة عندهم، وكأن الله طلع على قلوب أهل الثورة فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له، كان هذا هؤلاء مغفور له، ولا عبارة واحدة رد عليها، ولا عبارة واحدة رد عليها، ولا حلقة عقدت في ذلك، لكن 100 حلقة إلى غلاة التجريح، إلى غلاة التجريح، إلى غلاة التجريح. والله أخشى أن يكون المجرحون أنفسهم الذين يسمونهم بهذا، أخشى والله أن يكونوا مميعين أصلا، لأن حكم هؤلاء أصبح حكما يعني يحتاج فعلا إلى إيضاح يمكن أعظم من هذا، يعني لو حكم فيهم بحكم الله ورسوله لكان لهم شأن آخر، اللي يقول لك المصريون كلهم عقيدة واحدة لا فرق بين المسلمين والمسيحيين، ده تقول ايه بقى، ده ما تجرحوش، ده يرفع الى الحاكم، هذا حد في الاسلام؟ ان كان جاهلا لا يدري شيئا عن الشريعة هذا يعلم، وان كان يدري ما قاله ويعتقد ما قاله هذا كافر بالله رب العالمين والعياذ بالله، ليقول ما في فرق بين الله، وهكذا. فيقول شيخ الإسلام الشهادة لواحد من هؤلاء بالنار هو من أقوال أهل البدع والضلال. بل عجيبة لما مات هذا النصراني ويكتب أحد الكتاب أنه دخل الجنة وأن لا مش عارف إيه وأن سأل عن إيه، شوف إلى أي حد وصل سبحان الله الدرك هذا، إلى أي حد يصل إلى هذا، سبحان الله، كفريات، ولا أحد ينكر، ولا أحد ينكر. ومن العبارات المعصومة الثورة المباركة ورجالات الثورة المباركة، لأن دول رجالات الثورة المباركة، يعني دخل الرجل هذا الجنة وصور صورة في الجنة أنه كذا كذا ولقي فلان وقال وحوار يمكن قرأتمه، ولكن بعض الفتن يرقق بعضها بعضا، وإن الله وإن الله راجعون، ولا يريدون أن يتكلم فيما أحد، وإذا تكلم قالوا يسب العلماء ويسب المشايخ، أي مشايخ وأي علماء، العلماء سبوهم جريمة، لكن حدد من العالم، من العالم؟ فهذا إما ناطق بالضلال وإما ساكت عن الضلال. ولكن الناس للأسف الشديد لم تعد عندهم غير على دينهم، غير على السنة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إنما الغير على ذكر الشخص غير قائمة كبيرة، أما الغير على السنة، الغير على الشريعة، لا. ولهذا أنا أتحداكم إذا سمعتم عن حلقة في الرد على هؤلاء، حتى الذي لما سئل عن عبارة المسلمون عقلتهم محيلة وكذا، وإنه الخلاف بينهم خلاف ديناميكي، ولما سئل أول ما سئل قال ده يعني مروق عن الإسلام أو كذا، إما جاهل وإما مارك عن سام. وسرعان ما قال هذا القوي الأمين، سرعان ما عاد يقول هذا القوي الإيه، هذا القوي ما أدري ونص جاء ولا إيه، ولكن ما كانش يقصد، أصل كان المفترض يحط كلمة بسبب. أما أهل السنة ما عندهم قصد إلا الإساءة، يعني ما هذا ينطق بالكفر ونطلع له كلمة بسبب. أهل السنة درسون السنة وعلمون ناس السنة، وليس هناك يعني ولله الحمد والمنة ما رأينا أحد يتبع مثلا شيخ فلان أو علان يقول هذا عنده أصل كذا مخالف عن السنة الجماعة. لكن أنا أسمعه لكم، أسمع اللي بيقال، سبوا العلماء مش عاجبهم حد، فرقوا الأمة، طلعوا على إجماع العلماء، هذا الكلام. لكن هم يخالفون أهل السنة في أصل واحد، إنما أنت تشبع كلام في الأصول، أصل الخروج، أصل الحزبية، أصل الثورات، أصل المظاهرات، أصل التعامل مع أهل الأهواء، أصل نصرة أهل الأهواء، أصل الديمقراطية، أصل البرلمانية، أصل الحكم بغير ما أنزل الله، يعني تكلم عن أصول. ولهذا لا تجد أهل السنة يعنين بأن فلان ده قابض، فلان ده مش قابض، لا يعنينا أصلا، هذا الكلام ما يعنيه أهل السنة والجماعة. إنما هم ما الذي يأخذونه؟ ما يأخذون إلا هذا الكلام، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن هذا الكلام أولى أن يطعن به أصحاب النبي ومن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أولى أن يطعن به النبي لما قال يخرج من ضيض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم وصلاتهم وصيامكم وصيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق سم من الرمي. يعني النبي ما راعى حقوق هؤلاء، ولما قال هم كلاب النار، بل القرآن واتبع عليه النبى الذي آتانا وتيلا فانسلخ منها، قال فمثلوه كمثل الكلب، خلاص رد، يلا رد. هتقول ايه في القرآن؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، رد رد. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ كما أننا نقول ما قال الله إن الذين يكونون مولتهم ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا، فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه من أهل النار لإمكانه أن يتوب أو يغفر الله له بحسنات المحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو يعفو الله عنه أو غير ذلك. ده منهج أهل السنة، المنهج الإيه؟ الوسط. فكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك وإن كان صدر منه ما هو ظلم فإن ذلك لا يوجب أن نلعنه ونشهد له بالنار، ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال. من دخل في ذلك اللي بيصف أحد الملوك بأنه في النار، يصف أحد الملوك بأنه بيلعن، لعن الله عليك فلان من الملوك، قال فإنه من أهل البدع والضلال، فكيف إذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه، كما ثبت في البخاري عن ابن عمر أول جيش يغزو قسطنطينية مغفور له. النبي يقول كده قبل فتح قسطنطينية، أول جيش يدخل قسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أمير ميم يزيد بن معاوية، وكان معه في الغزاة أبو أيوب الأنصاري، وتوفي هناك وقبر هناك إلى الآن. ولهذا كان المقتصدون من أئمة السلف وقلهم في كل عصر، مقتصدون من السلف قلهم في كل عصر، يقولون في يزيد وامثاله إنا لا نسبهم ولا نحبهم، لا نحب ما صدر منهم من ظلم، والشخص الواحد يجتمع فيه حسنات وسيئات وطاعات ومعاصي وبر وجور وشر، فيثيبه الله على حسناته ويعقبه على سيئاته إن شاء أو يغفر له، ويحب ما فعله من الخير ويبغض ما فعله من الشر. إلى زنة الله.
رأيت بفتاوى الفقيه أبي محمد فتوى طويلة فيها أشياء حسنة قد سئل بها عن مسائل متعددة قال فيها: ومن لعن أحدا من المسلمين عزر على ذلك تعذيرا بليغا، والمؤمن لا يكون لعانا، وما أقر به أو وما أقربه من عود اللعنة عليه. قال: وأما لعن العلماء لأئمة الأشعرية فمن لعنهم عزر وعادت اللعنة عليه، فمن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه. فالفقيه أبو محمد أيضا إنما منع اللعنة وأمر بتعزير اللاعن، وهو ما ذكرناه من موافقة الكتاب والسنة والحديث والرد على من خالف القرآن والسنة والحديث. طبعا اللعن المعين هذه مسألة خلافية بين أهل العلم بالنسبة للكافر والمسلم، حتى طردها بعض العلم في الشيطان نفسه، وقال بأن الشيطان ملعون قد لعنه الله سبحانه وتعالى. لكن هل يلعن؟ نقول اللهم لعنه، هذا في الشيطان. بعض العلم لا يرى ذلك لأنه تحصيله حاصل، ولأنه أيضا مما يتعاظم به الشيطان، كما جاء في حديث لما بأن الشيطان إذا سب تعاظم وكذا، وأما إذا سمي الله عز وجل وسعيد به بالله عز وجل منه فإنه يتصاغر. وقالوا هذا هو ملعون ملعون، لا شك هو ملعون ملعون، فيستعاذ بالله من شره وحتى يتصاغر. أما لعن الكافر ففيه خلاف، فمنهم من جوز ذلك ومنهم من منعه، والصواب منع ذلك، لأنه لما لعن النبي صلى الله عليه وسلم سويل بن عمرو وصفوان بن أمية وغير ذلك وغير هؤلاء، أنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. لكن الدعاء على الكافر هذا فيه تفصيل، فمن كان يرجى إسلامه دعي له، ومن كان يرى فيه عناد ومشاقة وتسلط يدعى عليه. ولهذا البخاري بوب بابين: باب الدعاء على المشركين، باب الدعاء للمشركين. في من رجي إسلامه دعا النبي، قال: اللهم اهد دوسا وأتيني بهم، ودعا النبي لأم أبي هريرة، هذا دعاء. والدعاء على المشركين يوم الأحزاب دعا عليه. أما اللعن فالراجح منعه. أما المسلم أيضا اختلف فيه أهل العلم هل يلعن المسلم أم لا، فمنهم من جوز ذلك وذهب إلى بعض النصوص، مثل نص الرجل الذي كان يؤذيه جاره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بأن يخرج متاعه فجعل الناس يلعنون ويسبون ويشتمون وكذا، ومنهم من منع من ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المسلم كقتله، وأنه لا ينبغي لعنه. وهذا هو الصحيح، أن المسلم لا يلعن، لا يلعن. لكن هل يدعى عليه إذا كان ظالما؟ الجواب: يجوز الدعاء على المسلم والدعاء له. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله إيه؟ وبين الله حجاب. إذا دعوة المظلوم مما تتقى، فلو كانت دعوة المظلوم ممنوعة وكانت حراما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يبقى هذا يكون دعوة بالإيه؟ بإثم. إذن الصواب أنه لا يلعن الكافر المعين ولا المسلم المعين، من باب أولى، وإنما يدعى على الكافر ويدعى على المسلم إذا اشتد شره وعظم ظلمه فلا يدفع إلا بهذا. يبقى الكافر يدعى عليه ويدعى له إذا رجع إسلامه، والنبي قال: اللهم أرزق الإسلام بأحد الرجلين. نعم، فهذا الباب باب مهم جدا، وهو التفريق بين لعن المعين ولعن الايه ولعن ولعن النوع، من جاء نص بلعنه نوعا، ومن جاء ومن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فيلعن بعينه. طيب لعلنا نقف عند بعد موته. لا ما يدعى ما يلعن بعد موته. الشهادة بالنار يشهد أيضا بالعموم. ومن علم أنه مات على الكفر، من علم موته على الكفر نعم يشهد له بالنار. أما إذا لم يعلم يوكل أمره إلى الله، تجري عليه أحكام الكفر في الدنيا ولكن يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: ما حكم الحقن سواء تغذية أو دواء في نهار رمضان؟ أما حقن التغذية فإنه تفطر على الصحيح، وأما سائر الحقن فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر، لكن يفطر هو ما كان في معنى الطعام والشراب. يقول: في مسألة العذر بالجهل نقول باختلافه عن المكان، فمثلا من يعيش بالسعودية يعذر، ومن يعيش في بلاد لا يوجد فيها علماء وبيان الدين لا يعذر. لا، هذا ليس بضابط صحيح. الشارع إذا علق حكما علقه على وصف منضبط، والسعودية فيها من يجهل ومن لم يبلغه، وفي مصر من بلغه وأقيمت عليه الحجة، وفي السودان وفي كذا. فالمسألة بالبلدان لا تنضبط قط. ما يقال اللي في السعودية لا يعذر والمصري يعذر، وإنما المسألة بأوصاف: من بلغته الرسالة لينذركم به من بلغ، من بلغه الحق ثم عانده وأعرض عنه فإنه لا يعذر. وأما من لم يبلغه أصلا ولم يعلم ونفسه تتحرق لطلب الهدى فهذا يعذر، لقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول: هل تصح القصة التي روت في قتل الجعد بن درهم يوم خالد بن عبد الله القسري؟ أما من جهة سندها فالغالب ضعفها، ولكن العلماء تلقوها بالقبول. وقد يكون من جهة السند ضعيفة، لكن تواتر أهل السنة في النقل لها يقويها، مما يدل على أن أصلها معتبر وأنها تنوقلت هكذا من جيلا بعد جيل. نعم. بعض الجماعات أعلنت أنها لن تصلي على الرئيس السابق إذا مات، وقالت لأن مصيره إلى النار. هذه جماعة جاهلة ومبتدعة. إنما لا يصلى على الكافر، إنما لا يصلى على الكافر. أما أن يقول مصيره إلى النار، من ذا الذي يتألى على الله عز وجل أن هذا في النار وأن هذا في الجنة؟ أنا أقول لكم جهل عظيم، هذا جهل عظيم للأسف الشديد، وتحلل من الضوابط الشرعية، تحلل من الضوابط الشرعية. بينما هؤلاء يتحكمون إلى دساتير وإلى قوانين ويرفعونها فوق الرؤوس وهم يضربون بها بعد ذلك على رؤوسهم، يتهاونون في الأصول الشرعية والقواعد السلفية ولا يبالون بها. من ذا الذي يقول لا أصلي على فلان لأنه من أهل النار أو لأن مصيره إلى النار؟ أعوذ بالله. النار لك أنت، أنت تحكمت فيها. هل هذا مذهب من؟ مذهب الخوارج، هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب الخوارج. هل يجوز الجمع في نوايا في صيام النوافل؟ لا بأس، إنما الأعمال بالنيات. يقول: إذا اتفق يوم عرفة مع يوم السبت هل نصوم؟ نعم، قلنا إذا وافق عادة نصوم، إذا وافق عادة نصوم، هذا هو الراجح جمعا بين الأدلة. ما حكم الاستعانة بالجن المسلم للعلاج من المس أو السحر؟ الاستعانة بالجن المسلم قال ببعض العلماء رحمهم الله تعالى، لكن بشروط طبعا صعبة جدا، يعني بشروط صعبة. ونقول: أما من جهة الجواز فإذا كانت بضوابطها الشرعية فلا بأس، ولكن مع ذلك نرى
أن الإنسان يبتعد عنها لأنه قل من يطبق هذه الشروط، ولأن الأصل في الجن والشياطين الكذب، ولأنه قد يحصل نوع استدراج ثم بعد ذلك نوع استمتاع حتى ينقلب الإنسان، فابتعد عن هذا كله واستعن بالله سبحانه وتعالى. أما من جهة الجواز فقد قال به بعض العلم، وقالوا لا فرق بين المسلم وبين الجن، لكن هذا بضوابط يعني صعبة. يقول هذا السفر من أجل الاعتكاف في محافظة غير محافظتي من شد الرحال؟ لا يا أخي، ضابط شد الرحال من هي عنه أن تشد الرحال لبركة البقعة، لا للانتفاع بشيخ ولا للتعاون مع إخوانك، لا لبركة البقعة. فلا أنت الآن تجي من القاهرة مثلا إلى الإسكندرية، بلاش الإسكندرية، إلى مش عارفين إلى أي حتة، يعني إذا شددت رحال هل شرف البقعة؟ لا، ليس لشرف البقعة، إنما لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد يعني حيث البقعة. أما للانتفاع للطلب للرحلة إلى طلب العلم، ولهذا لا يزال العلماء يرحلون في سبيل طلب العلم. نعم.